بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين القيم. قبل أن أبدأ بقراءة الكتاب، أريد أن أعيد التنبيه على أمر، وهو أني لا أقرأ كل المباحث ولا جميع الكتاب، بل أختار من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ما فيه الفائدة والعبرة، وقد آتي إلى خلاف فأذكره لحاجة، وخلاف آخر فأمر عليه وأذكر خلاصته حتى لا يطول بنا المقام. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الفرق بين تكفير السيئات ومغفرة الذنوب. وقد جاء في كتاب الله تعالى يقول: وقد جاء في كتاب الله تعالى ذكرهما مقترنين، وذكر كل واحد منهما منفردا عن الآخر. وهذا أقول لعله لفتة من لفتات التفسير، ولطيفة من لطائف التفسير التي يستعين بها المسلم على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى. قال: فالمقترنان كقوله تعالى حاكيا عن عباده المؤمنين: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والمفرد كقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وقوله في المغفرة: ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. وقوله: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، قال: ونظائره. فها هنا أمور أربعة: ذنوب وسيئات ومغفرة وتكفير. فالذنوب المراد بها الكبائر، والمراد بالسيئات الصغائر، وهي ما تعمل فيه الكفارة من الخطأ وما جرى مجراه، ولهذا جعل لها التكفير، ومنه أخذت الكفارة. ولهذا لم يكن لها سلطان ولا عمل في الكبائر في أصح القولين، فلا تعمل في قتل العمد ولا في اليمين الغموس في ظاهر مذهب أحمد وأبي حنيفة. وترجعون في التفصيل إلى المبحث وتقرؤونه. ثم قال: فصل. وتوبة العبد إلى الله محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها وتوبة منه بعدها. قال: فتوبته بين توبتين من الله سابقة ولاحقة، فإنه تاب عليه أولا إذنا وتوفيقا وإلهاما، فتاب العبد، فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة. قال الله سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم، وأنها هي التي جعلتهم تائبين، فكانت سبباً مقتضياً لتوبتهم، فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله تعالى عليهم، والحكم منتف لانتفاء علته. أقول ولذلك تحتاج أن تسأل الله عز وجل أن يوفقك لسلوك الصراط المستقيم، وأن يمن عليك برحمته ومنته سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، ويدلك على طريق الصراط والهداية، ومن ذلك أن يمن عليك بالتوبة. طبعا له تكملة لكن أمر عليها، ومن أراد فليرجع إلى تكملة المبحث. قال: والتوبة لها مبدأ ومنتهى، فمبدأها الرجوع إلى الله بسلوك صراطه المستقيم، هذا تكلمنا عليه سابقا لما بين حقيقة التوبة. قال: ونهايتها الرجوع إليه في المعاد وسلوك طريقه الذي نصبه موصلا إلى جنته، فمن رجع إلى الله في هذه الدار بالتوبة رجع إليه في المعاد بالثواب. ثم انتقل رحمه الله للكلام على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر، وهذا مما يعني هو معلوم ومشهور بين الناس. قال: والصحيح، بعد أن ذكر اختلاف الفقهاء والعلماء في هذه المسألة، قال: والصحيح قول الجمهور إن اللمم صغار الذنوب كالنظرة والغمزة والقبلة ونحو ذلك، وهذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم، هو قول أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وابن عباس ومسروق والشعبي. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على الكبائر، وذكر اختلاف أهل العلم في تحديد الكبائر، وذكر الأحاديث الواردة في الكبائر الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر من ضمن اختلاف أهل العلم في صفحة 402، قال: وقيل الكبائر الشرك وما يؤدي إليه، والصغائر ما عدا الشرك من الذنوب أهل، من يقول: والصغائر ما عدا الشرك من ذنوب أهل التوحيد. واحتج أرباب هذه المقالة بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. واحتجوا أيضا بالحديث الذي روي مرفوعا وموقوفا: الظلم عند الله 3 دواوين، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ظلم العباد بعضهم بعضا، وديوان لا يعبأ الله به شيئا وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. هذا الحديث ضعيف. قال: فهذه جملة ما احتج به أرباب هذه المقالة، ولا حجة لهم في شيء منه. وتأملوا الآن إخواني المستمعين إلى طريقة رد الاستدلال. هم استدلوا بآية وبحديثين على أن الكبائر، أن الكبائر هي الشرك والأمور المؤدية للشرك، وما عداها صغائر. قال: أما الآية فإن غايتها التفريق بين الشرك وغيره، وأن الشرك لا يغفر إلا بالتوبة منه، وأما ما دون الشرك فهو مردود إلى المشيئة. وهذا يدل على أن المعاصي دون الشرك، وهذا حق. فإن أراد أرباب هذا القول هذا فلا نزاع فيه، وإن أرادوا أن كل ما دون الشرك فهو صغيرة في نفسه فباطل. فإن قيل: فإن كان الشرك وغيره مما تأتي عليه التوبة، فما وجه الفرق بين الشرك وما دونه؟ وهل هما في حق التائب أم غير التائب؟ أم أحدهما في حق التائب والآخر لغيره؟ وما الفرق بين هذه الآية وبين قوله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم؟ فالجواب أن كل واحدة من الآيتين لطائفة، فآية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هي لغير التائبين في القسمين، والدليل عليه أنه فرق بين الشرك وغيره في المغفرة. ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن الشرك يغفر بالتوبة، وإلا لم يصح إسلام كافر أبدا. وأيضا فإنه خصص مغفرة ما دون الشرك لمن يشاء، ومغفرة الذنوب للتائبين عامة لا تخصيص فيها، فخصص وقيد، وهذا يدل على أنه حكم غير التائبين. وأما آية الزمر إن الله يغفر الذنوب جميعا فهي في حق التائب، لأنه أطلق وعمم فلم يخصها بأحد ولم يقيدها بذنب. ومن المعلوم بالضرورة أن الكفر لا يغفر، وكثير من الذنوب لا يغفرها، فعلم أن هذا الإطلاق والتعميم في حق التائب، فكل من تاب من أي ذنب كان غفر له. وأما الحديث الآخر لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة، فلا يدل هذا على أن ما عدا الشرك كله صغائر، بل يدل على أن من لم يشرك بالله شيئا فذنوبه مغفورة كائنة ما كانت. هنا أشار رحمه الله إلى فائدة عقدية جميلة يحتاج المسلم إلى التنبه لها. قال: ولكن ينبغي أن يعلم ارتباط أعمال القلوب بأعمال الجوارح وتعلقها بها، وإلا لم يفهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ووقع الخلط والتخبيط. فاعلم أن هذا النفي العام للشرك أن لا يشرك بالله شيئا البتة لا يصدر من مصر على معصية أبدا، ولا يمكن مدمن الكبيرة والمصر على الصغيرة أن يصفو له التوحيد حتى لا يشرك بالله شيئا، هذا من أعظم المحال. ولا تلتفت إلى جدلي لا حظ له من أعماد القلوب، بل قلبه كالحجر أو أقسى يقول: وما المانع وما وجه الإحالة، ولو فرض ذلك واقعا لم يلزم منه محال لذاته. فدع هذا القلب المفتون بجدله وجهله، واعلم أن الإصرار على المعصية يوجب من خوف القلب من غير الله، ورجائه لغير الله، وحبه لغير الله، وذله لغير الله، وتوكله على غير الله ما يصير به منغمسا في بحار الشرك. والحاكم في هذا ما يعلمه الإنسان من نفسه إن كان له عقل، فإن ذل المعصية لا بد أن يقوم بالقلب فيورثه خوفا من غير الله تعالى، وذلك شرك، ويورثه محبة لغير الله واستعانة بغيره في الأسباب التي توصله إلى غرضه، فيكون عمله لا بالله ولا له، وهذا حقيقة الشرك. نعم، قد يكون معه توحيد أبي جهل وعباد الأصنام، هو توحيد الربوبية، هو الاعتراف بأنه لا خالق إلا الله، ولو أنجى هذا التوحيد وحده لأنجى عباد الأصنام. والشأن في توحيد الألوهية الذي هو الفارق بين المشركين والموحدين. والمقصود أن من لم يشرك بالله شيئا يستحيل أن يلقى الله بقراب الأرض خطايا مصرا عليها غير تائب منها، مع كمال توحيده الذي هو غاية الحب والخضوع والذل والخوف والرجاء للرب تعالى. وأما حديث الدواوين فإنما فيه أن حق الرب تعالى لا يؤوده أن يهبه ويسقطه، لا يؤوده أي لا يثقل عليه، ولا يحتفل به ويعتني به كحقوق عباده، وليس معناه أنه لا يؤاخذ به البتة أو أنه كله صغائر، وإنما معناه أنه يقع فيه من المسامحة والمساهلة والإسقاط والهبة ما لا يقع مثله في حقوق الآدميين. فظهر أنه لا حجة لهم في شيء مما احتجوا به، والله أعلم. كلام ابن القيم رحمه الله فيه الترهيب من الإصرار على الذنوب والمعاصي والانغماس فيها، وبيان أن الانغماس في الشهوات والدخول فيها وحبها قد يؤدي بالعبد إلى الشرك بالله، وهذا نلاحظه في زماننا هذا في بعض الملاحدة الذين ألحدوا وأنكروا الدين، وما يسمونهم اليوم اللاديونيون، فإنهم أرادوا الاستمتاع بالشهوات والمحرمات دون أن يكون هناك ما يشعرهم بالذنب في قلوبهم، فإن المسلم إذا قارف الذنب والمعصية فإنه في قلبه ندم وحسرة. ولذلك حدثني بعض أصحابي المعاصي ممن تركها يقول والله أننا يقول إنه إذا قارب الذنب كالزنا ونحوه فإنه بعدما ينتهي منه يشعر بنوع حسرة وندم في قلبه وكره لمن معه، يقول إنها من أكره الناس إلي، بل إني لألعنها في نفسي إن لم يكن بلساني، وذلك لضعفه أمام هذه الشهوة. لكن الذي يستمرئ هذه الكبائر جميعها ويقع فيها ولا يبالي وغير ذلك، فهذا قد تورثه إلى أمور لا تحمد عقباها. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر، بل يجعلها في أعلى رتبها. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه ومن غيره. وأيضا فإنه يعفى للمحب ولصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، ويسامح بما لا يسامح به غيره. وفرق، ثم ذكر هو مثال أنا أعرض عنه، قال: وفرق بين من إذا أتى بذنب واحد لم يكن له من الإحسان والمحاسن ما يشفع له، وبين من إذا أتى بذنب جاءت محاسنه بكل شفيع، كما قيل: وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع. فالأعمال تشفع لصاحبها عند الله وتذكر به إذا وقع في الشدائد. قال تعالى عن ذي النون: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وفرعون لما لم تكن له سابقة خير تشفع له وقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، قال له جبريل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما تذكرون من جلال الله من التسبيح والتكبير والتحميد يتعاطفن حول العرش، لهن دوي كدوي النحل يذكرن بصاحبهن، أفلا يحب أحدكم أن يكون له من يذكر به. والحديث هذا حسن. ولهذا من رجحت حسناته على سيئاته أفلح ولم يعذب، ووهبت له سيئاته لأجل حسناته. ولأجل هذا يغفر لصاحب التوحيد ما لا يغفر لصاحب الإشراك، لأنه قد قام به مما يحبه الله ما اقتضى أن يغفر له ويسامحه ما لا يسامح به المشرك. وكلما كان توحيد العبد أعظم كانت مغفرة الله له أتم، فمن لقيه لا يشرك به شيئا البتة غفر له ذنوبه كلها كائنة ما كانت ولم يعذب بها. ولسنا نقول إنه لا يدخل النار أحد من أهل التوحيد، بل كثير منهم يدخل بذنوبه ويعذب على مقدار جرمه ثم يخرج منها، ولا تنافي بين الأمرين لمن أحاط علما بما قدمناه. ونزيدها هنا إيضاحا لعظم هذا المقام من شدة الحاجة إليه: اعلم أن أشعة لا إله إلا الله تقطع من ضباب الذنوب وغيمها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه فلها نور. وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى. فمن الناس من نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس، ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري، ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل العظيم، وآخر كالسراج المضيء، وآخر كالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم، وعلى هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علما وعملا ومعرفة وحالا. وكلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته، حتى إنه ربما وصل إلى حالات لا يصادف معها شبهة ولا شهوة ولا ذنبا إلا أحرقه. وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك بالله شيئا، فأي ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقها، فسماء إيمانه قد حرست بالرجوم من كل سارق لحسناته، فلا ينال منه السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر، فإذا استيقظ وعلم ما سرق منه استنقذه من سارقه أو حصل أضعافه بكسبه، فهو هكذا أبدا مع لصوص الجن والإنس، ليس كمن فتح لهم خزانته وولى الباب ظهره. وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله، وأن الله رب كل شيء ومليكه كما كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله والخضوع له والذل له وكمال الانقياد لطاعته وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع الأقوال والأعمال والمنع والعطاء والحب والبغض ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليها. ومن عرف هذا عرف قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، وقوله: لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله. وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس، حتى ظنها بعضهم منسوخة، وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي واستقرار الشرع، وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار، وأول بعضهم الدخول بالخلود، وقال المعنى لا يدخلها خالدا، ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. والشارع صلوات الله وسلامه عليه، طبعا هنا يقصد بالشارع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلم ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشارع، ليس بمشرع، وإنما هو مبلغ للتشريع، وبعضهم ذهب إلى جواز إطلاق لفظ الشارع عليه، والله تعالى أعلم. قال: والشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلا بمجرد قول اللسان فقط، فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار، فلا بد من قول القلب وقول اللسان. وقول القلب يتضمن من معرفتها والتصديق بها ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات، ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير الله المختصة به التي يستحيل ثبوتها لغيره. وقيام هذا المعنى بالقلب علما ومعرفة ويقينا وحالا ما يوجب تحريم قائلها على النار. وكل قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب فإنما هو القول التام، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه أو غفرت له ولو كانت مثل زبد البحر. وليس هذا مرتبا على مجرد القول اللساني. نعم، أن قالها بلسانه غافلا عن معناها، معرضا عن تدبرها، ولم يواطئ قلبه لسانه، ولا عرف قدرها وحقيقتها، راجيا مع ذلك ثوابها، حطت من خطاياه بحسب ما في قلبه. فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما في التفاضل كما بين السماء والأرض، والرجلان يكون مقامهما في الصف واحدا، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض. وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. طبعا ابن القيم رحمه الله يشير إلى حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول له: أتنكر شيئا من هذا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل ويقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فيقول: أحضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ أو فيقول: أحضر وزنك، يعني أقدم وتابع وزنك وانظر ما هي النتيجة. فيقول: أحضر وزنك. طبعا يقصد ماذا؟ وزن الأعمال في الميزان. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. قال: فلا يثقل اسم الله شيء. قال ابن القيم: ومعلوم أن كل موحد فله مثل هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه، ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل وطاشت لأجله السجلات، لما لم يحصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. وإذا أردت زيادة إيضاح لهذا المعنى، فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بمحبتك، وذكر من هو معرض عنك، غافل ساه مشغول بغيرك، قد انجذبت دواعي قلبه إلى محبة غيرك وإيثاره عليك. هل يكون ذكرهما لك واحدا، أم يكون ولداك اللذان هما بهذه المثابة، أو عبداك أو زوجتاك عندك سواء؟ وتأمل ما قام بقلب قاتل المئة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية، وحملته وهو في تلك الحال على أن جعل ينوء بصدره ويعالج سكرات الموت. هذا أمر آخر وإيمان آخر. ولا جرم ألحق بالقرية الصالحة وجعل من أهلها. وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلة وعدم المعين وعدم من ترائيه بعملها، ما حملها على أن غررت بنفسها، يعني عرضت نفسها للهلاك في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها له بفيها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر، ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه وطرده، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها. فهكذا حال الأعمال والعمال عند الله. والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيميائي، طبعا الإكسير معناه أي مادة مركزة من تاريخ علم الكيمياء، يقول المحقق: كان يعتقد أنه إذا أضيف شيء يسير منها إلى المعادن الخسيسة تحولت إلى معادن نفيسة، حلم بها الكيمياويون القدامى كثيرا ولم يجدوا لها سبيلا. قال: فهكذا حال الأعمال والعمال عند الله. والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيميائي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا، والله المستعان. اللهم بارك ابن القيم رحمه الله ممن أوتي براعة في الكتابة وبلاغة في الأسلوب، فأسلوبه يتميز بكثرة الاقتباسات وبأنواع البلاغة، فمن أراد أن يستفيد من أسلوبه فليقرأ في كتبه ففيها الفائدة. نقف عند هذا الحد، وإن شاء الله تعالى في درسنا المقبل نتكلم على أمر من الأمور المتعلقة بالاعتقاد ويحتاج إلى مزيد بسط وبيان، وهو الكلام على أنواع الكفر، فجعلها 5 أنواع وتكلم على كل نوع منها، ثم تكلم على الشفاعة المنفية والشفاعة المثبتة، وتكلم على الشرك وأنواعه، وتكلم على كذلك النفاق والفسق وغيره، وذكر بعض القواعد في باب الاعتقاد، نرجع الكلام فيها إلى درسنا المقبل بإذن الله. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.